بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكتبه لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذه الكلمة بعنوان وقفات مع آيات الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية ابتدأ الله سبحانه وتعالى الوقفة الأولى، النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وإذا نادى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فارع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به، وإما نهي تنهى عنه، إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. وأيضاً يؤخذ من هذه أن الأمر لأهل الإيمان، والله عز وجل خصهم دون غيرهم، ولذلك شرط العلماء أن يكون من يجب عليه الصوم مسلماً، لأن الكافر وإن صام لا يقبل منه صيامه، لأنه لا نية له، والصيام عبادة فتحتاج نية. ولذلك خص الله أهل الإيمان بهذا النداء. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: كتب عليكم، ومعنى كتب أي فرض، وهذه من صيغ الوجوب، الوقفة الثالثة: كتب عليكم الصيام. ما معنى الصيام؟ الصيام هو مجرد الإمساك، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فالصيام والتعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الأول، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهو عبادة لله عز وجل، ولذلك ذكرنا أنه التعبد لله، فلا بد فيه من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقفة الثالثة كما كتب على الذين من قبلكم، وذكر العلماء فيها أقوال، منهم من قال هم النصارى، ومنهم من قال أنهم أهل الكتاب، ومن قال أنهم جميع الناس وما سبق من الأمم، وهذا يرجحه المعنى، أي من سبق الذين من قبلكم من الأمم الذين أرسل فيهم الرسل. قوله تعالى: ويستفاد أيضا أن فيه تسلية لهذه الأمة أنها ليست وحدها التي كتب عليها الصيام، كذلك كتب على الأنبياء والأمم السابقين لهم. الفائدة الوقفة الرابعة قوله تعالى، في قوله تعالى: لعلكم تتقون، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في هذه الوقفة فقال رحمه الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. وذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، قال فيه ثلاثة أقوال لعلكم تتقون ما حرم عليكم فعله، الثاني لعلكم تضعفون فتتقون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي، الثالث لعلكم تتقون ما فعل من كان ما لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى. الوقفة الخامسة في قوله تعالى أياما معدودات، وفيها وهذا يدل على أنها أيام قليلة، والله سبحانه وتعالى يقللها ويخبر أنها قليلة، وهذا فيه تهوين لهم في شان هذه العبادة، وأنها من اليسر عليهم ومن السهولة بمكان، وأن الله عز وجل ما كلفهم ما يشق عليهم، بل في تكليفه لهم في بالصيام رحمة بهم وخير لهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يخففها على عباده فيقول أياما معدودات، وهي معدودة 29 يوما أو 30 يوما. ثم بيّن الله عز وجل في قوله تعالى الوقفة السادسة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن المريض والمسافر له أن يفطر ويقضي ما بعدد ما أفطر من الأيام التي كان فيها مريضاً أو مسافراً، يقضيها في أيام أخر غير رمضان، في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في محرم أو في غيرها من الأشهر في غير رمضان. ثم يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا كان في أول الإسلام كان مخيراً بين أن يطعم وبين أن يصوم، وهذه الآية منسوخة في من كان مستطيعاً، أما من لم يكن مستطيع كالكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنها باقية في حقهم، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، فمن تطوع فعليهم فمن لم يستطع على الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بين الله الوقفة السابعة فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فضيلة الصيام، وأنه خير من الإنفاق، وأنه أفضل من ذلك، لأنه امتثال ولأنه أداء. وأما الإطعام، إطعام المسكين، فإنه ليس هو إنما هو بدل عنه، ثم الآية التي تليها قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الوقفة السابعة: بين الله عز وجل فضل هذا الشهر، فضل رمضان، وأنه ميزه عن غيره من الشهور بهذه الميزة، ميزة عظيمة، أنه شهر الصيام، واختاره الله عز وجل أن يكون شهراً للصيام لأنه أنزل فيه القرآن. والذي أنزل فيه القرآن فيه خير وفيه هدى، فالجوف الذي فيه القرآن يكون فيه خير وفيه هدى إذا كان هذا في الشهر، فإذا كان في البيت الذي يتلى فيه القرآن فهو خير، فيكون هذا البيت بيت خير وبيت بركة وبيت فضل. والله عز وجل ميز بعض الأزمنة عن بعض، فمن ذلك شهر رمضان فضله على بقية الشهور. كذلك الأيام، يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع فضله الله سبحانه وتعالى، ويوم عرفة فضله الله عز وجل على سائر أيام السنة، وليلة القدر فضلها الله عز وجل على سائر ليالي، فجعل الله عز وجل ذلك الفضل، وهذا منه سبحانه وتعالى. فالله يختار من الأزمنة ما فضله الله عز وجل ويكون فيه فضيلة، ويختار أيضاً من الأماكن ما يكون أيضاً فيه فضيلة. ففضيلة الحرم وبيت الله عز وجل ومسجد وبيت الله الحرام ومسجد مكة أفضل من غيره، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، إلا مسجد مكة، فإن مسجد مكة أفضل. وهكذا يفاضل الله عز وجل بين الأماكن وبين الأزمنة وبين الشهور. فالله عز وجل فضل شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. والوقفة الثامنة: أن القرآن هدى للناس، من جعله الله عز وجل له هدى فإن هذا فضل منه سبحانه وتعالى. فالقرآن هدى يهدي، ولكن يهدي من أراد الله له الهداية، ومن وفقه الله عز وجل للهداية فهو يهدي، ويجعل الله عز وجل له بينات من الهدى والفرقان، يفرق به بين الحق والباطل. وأما من لم يجعل القرآن له هداية فيسمع القرآن ويكون عليه وبالا ولا يتخذه ولا يستفيد منه، بل تكون الآيات تتلى عليه ويسمعها ولا تدخل في قلبه ولا يستفيد منها ولا يتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فلا تنفعه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع ويستفيد من القرآن، ويكون القرآن هاديا له ومنورا له، ويكون له شفيعا يوم القيامة. ثم الوقفة التاسعة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهنا أمر بوجوب صيام هذا الشهر الذي اختاره الله عز وجل من بين الشهور. فمن شهد، أي بمعنى، والشهادة تكون بأحد أمرين: إما أن تكون برؤية الهلال، هلال رمضان، أو تكون بإتمام شعبان 30 يوما. الوقفة العاشرة: وقوله: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وهذه بيّن الله عز وجل أن للصائم، أن المسافر والمريض لهم أن يفطروا من أن يفطروا ويقضوا مكان ما أفطروا من أيام أخر غير رمضان. الوقفة الحادية عشرة: قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في هذه الآية عندما بين الله عز وجل وأمر، عندما أمر الله عز وجل بالصيام، أراد أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بهم المشقة، ولا يريد بهم بهذه الأمة العنت، إنما أراد الله عز وجل لهم اليسر. ولذلك من كان يشق عليه الصيام كالمريض إذا كان يشق عليه فرخص الله عز وجل له الفطر، كذلك من يشق عليه في سفره فإن الله رخص له أن يفطر، كذلك الكبير الذي لا يستطيع ولا يتحمل ويشق عليه الصوم، وكذلك الكبيرة العجوز التي لا تستطيع أيضا كذلك لا تستطيع الصيام ويشق عليها، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنهم الله عز وجل خفف عنهم ذلك ويسر الله عز وجل. وأيضا فيه فائدة أن الله سبحانه وتعالى أراد وأن الله سبحانه وتعالى أراد اليسر ولم يرد العسر. ثم بعد ذلك الوقفة الثانية عشرة في قوله تعالى: ولتكمل العدة، وهي عدة الشهر، وهي إما برؤية هلال شوال أو إتمام رمضان 30 يوما، هذه إكمال العدة، عدة الصيام. بعد ذلك شرع الله عز وجل لنا التكبير عند رؤية هلال شوال: ولتكبروا الله على ما هداكم. وصيغة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه العبادة هي في عبادة وشكر لله سبحانه وتعالى، وهي تبدأ مع غروب آخر يوم من رمضان إلى أن يدخل الإمام المصلى، فعند ذلك تنقطع هذه العيد، مصلى العيد لصلاة العيد، إذا أتى الإمام لصلاة العيد عند ذلك تنتهي هذه العبادة. فينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير عند إتمام رمضان، ويكبر الله سبحانه وتعالى كثيرا، يرفع بها صوته وكذلك يلهج بها، والنساء يكبرن ويقولون، والأطفال أيضا يعلمون على ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الوقفة 13 في سبب نزول هذه الآية: روى البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن البراء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حضر الإفطار فنام الرجل منهم قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكني أنطلق فأطلب، وكان يعمل يومه، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قد نام قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من أيضا من أسباب هذه أن من كان يختان، ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن في سبب نزول هذه الآية أيضا قال: وروى الطبري نحوه أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: قد نمت. فقال: ما نمت. ثم وقع عليها، وصنع كعب بن مالك مثله، فغدا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتذر إلى الله وإليك، فإن نفسي زينت لي مواقعة أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له: لم تكن بذلك حقيقا يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. ففي هذه الآية بين أنه كان محرم في بداية الصيام، أنه كان على أطباق. الأول أنه كان إذا صام لم يأكل ولم يشرب، إذا لم يأكل ولا يشرب حتى ينام، فإنه يصوم، فإذا أفطر المغرب فإنه له أن يجوز له أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا أنام فعند ذلك يحرم عليه الأكل والشرب. كذلك كان محرماً الجماع ليلة الصيام، فأباح الله عز وجل في هذه الآية، ونسخ الله سبحانه وتعالى ما كان محرماً قبل ذلك، ثم فأحل الله عز وجل ليلة الصيام الرفث إلى النساء وهو الجماع، وهذه دليل على كناية عن الجماع، وكن الله عز وجل بذلك. ثم الوقفة التي تليها الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، قال الله عز وجل عن النساء: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن النساء ولباس بمعنى أنها ستر له بمنزلة الثوب، ويفضي إليها وهي تفضي إليه، وكذلك كل ستر لبعض. فإذا عرف الزوجان أهمية الزواج وأهمية هذا، كان ينبغي عليهم أن يحرصا عليه، أن يحرصا على ذلك وعلى المودة بينهما، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهما. قال الله عز وجل الوقفة التي بعدها الرابعة عشر علم الله، أو الخامسة عشر: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إذا حصل من الإنسان خطأ فينبغي له أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، يتوب إلى الله عز وجل، لعل الله أن يتوب عليه وعلى الله أن يعفو عنه. وهذه أيضاً فضيلة، الوقفة الخامسة عشر فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الله عز وجل قد تاب عليهم وعفى عنهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأعظم بها منزلة أن تعيش في الدنيا وتاب الله عليك والله عز وجل عفى عنك، وذلك عام وعفى عنكم، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم، وأن الله تعالى تاب عليهم، وأن الله من وقع منهم في خطأ فإن الله تاب عليه وأن الله عفى عنه. الوقفة السادسة عشر قال الله عز وجل: فالآن باشروهن. وهذا إذان بأن هذا منسوخ الأول، والآن يجوز جماع الرجل لزوجته في ليل رمضان. ثم يقول الله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا هو الذي يعني ينبغي للإنسان أن يأخذ الحلال ويبتغي ما كتب الله له عز وجل من الحلال، وكذلك أيضا يبتغي أيضا الخير، ويبتغي ليلة القدر، ويبتغي الولد. ثم يأمر الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا. وهذا فيه بيان وقت الصيام، وأن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن الليل محل للأكل والشرب متى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وذلك كما جاء في الحديث كلوا إذا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والخيط الأبيض الوقفة الخيط الأبيض والخيط الأسود هما بياض النهار وسواد الليل. الوقفة التي السابعة عشر قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيه أيضا فائدة، وهي أن الفائدة أن بعدما ذكر الله عز وجل الصيام وشهر رمضان ذكر الاعتكاف، وأن موطن الاعتكاف يكون في رمضان، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل تحري ليلة القدر. ليلة القدر فكان عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأوسط، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام ويعتكف نساءه من بعده، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك مما يحرم على المعتكف الجماع، وهو كما قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة الجماع، ودواعي كذلك الجماع. ثم الوقفة التاسعة عشرة والعشرون، تلك حدود الله فلا تقربوها. نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقربوا من حدود التي ربما يحدث منها خلل من ذلك، وهي المباشرة في نهار رمضان، وكذلك أيضا التقرب من الأكل والشرب في نهار رمضان، كذلك التقرب من مباشرة النساء في أثناء الاعتكاف. يحذر الإنسان من ذلك، يبتعد عن رمضان الخطأ، ويحذر من الشبهات. الوقفة العشرون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، وأن هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون، وهي المقصد من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أوصى بالتقوى في كتابه الكريم من قبلنا، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وذلك يدل على فضيلة التقوى، وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها، وأنها الغاية العظيمة التي من أجلها جعل الله عز وجل أنها سبب للأرزاق والخيرات والبركات. فقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن تقوى الله سبحانه وتعالى لا غنى لأحد عنها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والله أمر بها، وقال الله عز وجل واتقوا الله سبحانه وتعالى، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق كريم. إذن التقوى الله عز وجل مأمور بها العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال رحمه الله تعالى هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.